في صحابي، فهذا من مرسل محمد بن سيرين، وذكره أبو القاسم البصري من مرسل ابن أبي مليكة، وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاغا، فالقصة ضعيفة. كذلك قضية نسج العنكبوت على باب الغار، مسألة نسج العنكبوت على باب الغار مسألة ضعيفة. أين حاول صاحب صحيح السيرة النبوية أن يحسنها؟ قصة رواها الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف، والخطيب في تاريخه، والطبراني في المعجم الكبير، وحسنها الحافظ بن حجر الزرقاني وابن كثير، بل ابن كثير كما في كتابه يقول إسناده حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. وروى الطبراني مطولا اذكر فيها تفاصيل الهجرة، وقال بأن إسناده مرسل، وفيه ابن لهيعة، وأيضا رواها عبد الرزاق متقطعا، وأيضا ومرة موصولة، رواها يعني مرة يعني كرب النصنة بإسناد منقطع، ومرة موصولة. ووردت أيضا عند الطبري في التاريخ هذه القصة مرسلة، مرسل الحسن، وأخرجها أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر، وأيضا البزار كشف الأسطار، وابن سعد في الطبقات، والبهاقي في الدلائل. فالحديث لا يرتقي إلى درجة الحسن، الحديث ضعيف. أن قالوا بأن الله عز وجل، هذا ابن عباس كيف يفسر قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. قال بأن كفار قريش اجتمعوا في واحد الليلة بمكة كي يتشاوروا يعني كيفاش يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دخل معهم الشيطان، واحد قال بأن نقتلوه، واحد قال نخرجوه، واحد قال نسجنوه، كل واحد شنو قال. وبات الرسول على فراش النبي تلك الليلة، وخرج حتى لحق بالغار، وبقوا المشركون، بات المشركون يحرسون عليا كيحسبوا على أنه النبي. فلما أصبحوا صاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري. بدوك يطلبوا الأثر للرسول الموصول الجبل، خلط عليهم، صعدوا في الجبل ومروا بغار حراء، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال وقيل أكثر. وأيضا تعمية أبصار المشركين عن أبصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن إبصار رسول الله وأبي بكر في الغار. يقول أبو بكر الصديق: قلت للنبي وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا نعم، هذه قصة صحيحة، أخرجها البخاري في كتاب فضائل الصحابة، ذكر مناقب المهاجرين وفضلهم، وذكر منهم أبا بكر الصديق، وأيضا رواها في مناقب الأنصار باب هجرة النبي، ورواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، يعني الكرف باب فضائل أبي بكر، والترمذي في التفسير، والإمام أحمد. المهم الشاهد، أنا لاحظ واحد دقة، ولاحظنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا من باش نزل قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة، لأن الإيمان ديال أبا بكر الصديق إيمان لا يتزعزع، ولذلك قال معنا نجبنا، بخلاف بني إسرائيل قال لموسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي، ولم يقل معي معنا، معي إن معي ربي سيهدين. فالمعية قسمان، معية خاصة ومعية عامة. الخاصة بالتأييد وبالنصر وبالإعانة، هذه خاصة بالمؤمنين. وطبعا أنا عائشة كتحكي لما الحق أبو بكر الصديق والرسول بغار في جبل ثور، يعني فكملنا فيه تخبعوا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، هو كان غلام شاب، كان باقي شاب حاذق. كي خرج من عندهما فوق الصحراء، كيبقى مع قريش بحال اللي بات في مكة باش يسمع الأمر ديال كفار قريش اللي كيكيدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، المكر اللي كيدبروا للرسول، اللي كيسمع كيحفظوا باش كيجي عند الرسول وعند أبي بكر الصديق لما كيختلط الظلام كيبدا يجيب لهم الأخبار. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة، هذا مولى أبي بكر، كيجيب يعني واحد يجيب الغنم كيدوز عليهما عليهما لما كيمشي حتى تذهب ساعة من العشاء، وكيعطيهم اللبن. وبعد ذلك كيرجع بغلس. هكذا كان يفعل في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله وهو بكر الصديق رجل من بني الدين، وهو من بني عبد بن عادي، هاديا خريطا. الخريط هو اللي كيكون عنده العلم بالطرق، ماهرا بالهداية، وكان هو اللي كيوري لهم الطريق. وكان كافر من كفار قريش، يعني اعطوا له الامان واعطوا له الراحلتين وعملوا معاه الموعد في غار ثور بعد 3 ليال يجيب لهم الرواحل او راحلتيهما صبح 3 ليال يعني. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل. هذه قصة صحيحة في صحيح البخاري، ولكن للأسف الشديد استغل هذه القصة بعض العلماء السعودية وقالوا بأنه يجوز الاستعانة بالمشركين، وهذا غلط فادح. هذه مش استعانة، هذا عمل، هذا كيخدم معه. وطبعا القصة ديال ذات النطاق معروفة، أنا عائشة رضي الله عنها كتقول جهزناهما الراحلتين، يعني جهزوهم واحد الجهاز مزيان، عملوا لهم الزاد والطعام في الجراب والكيس، أسماء ما وجدت باش تربط، شبرت واحد النطاق ديالها وقطعته ربطت به على فم الجراب ديال الصاك، ومن ثم سموها ذات النطاق، سموها ذات النطاق. والقصة ديال أسماء مع جديها وتعليلها أيضا وتعليلها بالحجارة عن النقود، يعني لما خرج الرسول وخرج مع أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق خذ معه المال ديالو كله، 5000 درهم أو 6000 درهم خذها معه. جاء أبو قحافة كان باقي كافر وكان قد ذهب بصره، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، فقدته وفقدته حتى المال. قالت أسماء شوفوا المرأة الصالحة كيفاش صامدة، عند الآن العقيدة أفضل من كثير من الدعاء. شوف بينما هما المح استدعاهم غير وزير الأوقاف وضغط عليهم وتنزلوا على الفتوى، فتوى ديال التحالف مع كفار القرآن مع أمريكا. قالت كلا يا أبتي إنه قد ترك خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة، عملت في واحد السرجم فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلغ. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ أردت أن أسكن الشيخ. والقصة فيها ما قال ولكنها حسنة لأن ابن إسحاق صرح هنا بالسماع ولذلك صحح الحاكم وقال على شرط المسلم مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأيضا كما في الفتح الرباني. والقصة صحيحة أو حسنة لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث وصرح بالسماع والله تعالى أعلم. وإلى هنا نقف على مسألة استراحة القائلة وشربه للبن وفي طريقه إلى المدينة الله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبق في الدرس الماضي الحديث عن قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص وعمر بن الخطاب وإعادتهم، وأيضا سبق الحديث عن إمامة سالم مولى أبي حذيفة بالمهاجرين بقباء، وذكرنا أيضا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما أذن له الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن أبا بكر الصديق كان يخطط للهجرة والرعاية الربانية، وأيضا ذكرنا نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة، كما ذكرنا أيضا لجوء الرسول وأبي بكر الصديق إلى الغار، وأيضا نسج العنكبوت على باب الغار وأن القصة ضعيفة، وتعمية أبصار المشركين عن إبصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق في الغار، وأيضا كيف كان يحصلان على أخبار قريش والزاد، وأيضا عن اتفاقهما مع الدليل، وأيضا ذكرنا قصة أسماء أو سبب تسميتها بذات النطاق بذات النطاق، وقصة أسماء مع جدها وتعللت لما جاء وقال أبو قحافة خرج أبو بكر الصديق وجاء أبو قحافة فقال أرى قد فجعكم في نفسه وماله، إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، فأخذت أحجارا فقالت كلا يا أبتي إنه قد ترك خيرا كثيرا، وضعت أحجار في كوة في بيت كان أبي يضع فيها ماله يعني ذيك الكوة، ووضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده وهو كان أعمى فقالت هذه نقود تركها لنا، فقالت إذا كان هكذا فلا بأس. ووقفنا عن المبحث الرابع هو الطريق إلى المدينة. النقطة الأولى استراحة في القائلة وشربة لبن. ورد في هذا حديث البراء بن عازب قال اشترى أبو بكر الصديق من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. أبو بكر الصديق شرى واحد الرحل ب13 درهم، وقال أبو بكر الصديق لعازب لأنه شرى من عند عازب قال له قل براء احمل الي هذا الرحل اللي شريت من عندك. قال له عازب لا حتى تحدث لنا كيفاش صنعت انت والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجتم من مكة والمشركون كيبحثوا عليكم. فاتفق أبو بكر الصديق وشرع في الحديث ذاك يبين لهم كيفاش عملوا. قالوا خرجنا من مكة ارتحلنا من مكة فأحيينا أو صرينا مشينا الليلة ديالنا واليوم ديالنا حتى أظهرنا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا يعني حتى دخلنا في وقت الظهر قينا ماشيين الليل واليوم حتى دخلنا في وقت الظهر. وقام قائم الظهيرة وقام قائم الظهيرة يعني شدة الحر انتصف النهار وبقيت كنشوف شي مكان باش نشوف فيه الظل باش يتخبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويستظل تحته رسول الله. شفت انا واحد الصخرة كبيرة مش اول ديك الصخرة ابو كان صدق بقى كيشوف المكان اللي ممكن يجلس فيه رسول الله وينعس فيه رسول الله ويستريح فيه رسول الله. قالوا استوحنوا المكان وبدك المطعفين عصر الرسول وفرش النبي عليه الصلاة والسلام فواحد رواية شي حاجة ديال الأدم جلد. ثم عيط على الرسول قال له اضطجع يا نبي الله. انطاجع النبي في ذلك المكان اللي هي له أبو بكر الصديق ومشى هو كيبحث ربما يشوف شي واحد يعني يشوف ذلك الناس اللي كيبحثوا على الرسول وعلى أبو بكر الصديق شي واحد من المشركين عندك يجي شي واحد الرسول يكون ناعس ويغتالوه ولا شيء من هذا القبيل. قال لك بينما هو كيبحث فوجئ بواحد الراعي الراعي كيرعى الغنم كيسوق الغنم ديالو ذيك الصخرة اللي نعس فيها رسول الله حتى هو باغي يتخبع تما في الظل. سألوا أبو بكر الصديق قال له من أنت ولمن أنت؟ قالوا لمن أنت يا غلام؟ قال له أنا لرجل من قريش. سمّلوا هذاك الرجل من قريش وعرفوا أبو بكر الصديق. قالوا أبو بكر الصديق الغنم ديالك فيها من لبن؟ فيها شيء من لبن؟ قالوا نعم. قالوا فهل أنت حالب لنا؟ هنا العلماء قالوا أبو بكر الصديق لما قالوا هل أنت حالب لنا؟ فقال نعم كأنه كيسقسيه يعني عطالك الإذن صاحب الغنم باش تحلب لأي واحد من المسافرين أبناء السبيل؟ قالوا نعم عطاني الإذن. أو لا هذا كيكون كيجري على العادة المعروفة يعني على أنه مباح لأي واحد أطلب باش يحلب شات من الشية يعطيه الإذن باش يحلب يعني من المارة وأبناء السبيل. فكان كل راع مأذون له في ذلك فلذلك سأله أبو بكر الصديق يعني أعطاك الإذن سيدك إذا طلب لك شي واحد الشات ديالك باش يحلبها؟ قالوا نعم. فأمره أبو بكر الصديق واعتقل شاتا من غنمه شبر واحد الشات من غنمه ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار عملها إذا بالغبار في الدرع دياله السبي دياله. أيضا أمره أن ينفض كفيه فقال هكذا يعني ينفض هيدا ضرب إحدى كفيه بالأخرى وحلب لهم في كثبة من حلب لهم كثبة من لبن. الكثبة يعني القدر اللي غيكفي القدح قدح أو قدح القدح من اللبن أنا الكثبة القدح أن عندنا القادح والقدح. القدح هو السيان والقدح هو الإناء. المهم لما حلب له الكثبة من لبن جعل الرسول عليه الصلاة والسلام واحد الإداوة على فمها، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني واحد الخرقة وبدأ يصب عليه الماء باش يبرد. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أن الحليب هو كيقول لبن، والعرب كانوا يطلقون اللبن على الحليب. المهم كب عليه الماء برد شي حاجة وجابوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جيبه للرسول باش يشربوا. فوافقه قد استيقظ من نومه، وجد الرسول قام من عاس. وافقه قد استيقظ من نومه، فقلت قال نشرب يا رسول الله. الرسول شرب، كيقول أبو بكر الصديق حتى رضيت، يعني كان فيه العطش وكان فيه الجوع عليه الصلاة والسلام، وشرب مزيان حتى فرح أبو بكر الصديق لشرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، معنى قد آن، آن بمعنى دخل وقت الرحيل، قرب، آن الرحيل يعني قرب الرحيل، دخل وقت الرحيل يا رسول الله. قال بلى. فارتحلنا ساعة وخط مشاو، قاموا ركبوا على الرواحل ديالهم ومشاو، والقوم يطلبوننا، المشركون كيبحثوا عليهم. فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس الله. بدأوا كيبحثوا عليهم، لأن الموجود الرسول خرج من المدينة، بدأوا كيبحثوا عليه باش يردوه، بل جعلوا الجعل اللي غيجيبوا حيا أو ميتا يعطونه 100 ناقة، كل واحد إذا جاب أبا بكر الصديق 100 ناقة جاب الرسول 100 ناقة. كيف عمل كلينتون قبحه الله، قال لهم اللي جاب أسامة بن لادن حيا أو ميتا عطاه شحال؟ 5 مليون دولار، 5 مليون دولار. وللأسف وللأسف يعني بعض العرب مشاو فعلا كيبحثوا على أسامة بن لادن، بل حتى إن بعض مخابرات حكام العرب، حكام السعودية عدة مرات دبروا باش يغتالوا أسامة بن لادن، وعدة مرات فكروا باش يختطفوا أسامة بن لادن. كان يعني مرة رسل وفود كيتفاوضوا مع جلال الدين حقاني ومع يونس خالص باش يسلموا لهم أسامة بن لادن باش يعملوا العمرة، ولكن رغم هذا كله تلك العروض يعني لا تساوي شيئا عندهم. فقال لهم جلال الدين الحقاني والله لو قط استجار بنا لما سلمنا لكم، فكيف نسلم كبير المجاهدين؟ وأيضا مخابرات سعودية مشت على أساس تغتال أسامة بن لادن في السودان، لما كان السودان فضبطوهم ولكن كتموا السر. وأيضا الكوماندوس ديال أمريكا كانوا كيتدربوا على حدود باكستان، طبعا مع اتفاق بين الحكومة السعودية والحكومة الباكستانية والمخابرات الأمريكية. أخبر بعض المسؤولين من باكستانيين أسامة بن لادن، طبعا كان عمل واحد مؤتمر صحفي، فضح يعني المكر ديال الأمريكا والسعودية والباكستان إلى غير ذلك من الخطط. ولذلك هو أسامة بن لادن قال من اللي قتل أي أمريكي عنده كيت وكيت من الدولار. طيب، فأعداء الله لما ما كيقدروش يتوصلوا للهدف ديالهم كيبداو يعتروا العروض من الناس، والسذاج كيقبلوا هذه العروض، مع أنه لو قدر الله، نسأل الله عز وجل أن يحفظه، لو قدر الله يعني شي واحد جاب من أسامة بن لادن ماشي يقتلوه، هيقتلوا ذيك السيد اللي جاب من أسامة بن لادن، ما يدركش باش يعتروا ذيك 5 مليون دولار. المهم عملوا هذا الجعل وبداو كيطلبوا عليهم، كيبحثوا عليهم وكيطلبوهم. ماشي يعني كيقول أبو بكر الصديق ما كاينش شي واحد لحقنا إلا سراقة بن مالك بن جعشم، كان عنده واحد الفرس، لما كان قرب يلحقهم أبو بكر الصديق خاف، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، هذا الطلب هذا اللي كيطلبونا، هذوم اللي كيبحثوا علينا، لحقونا. قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. والقصة وردت بطول أكثر من هذا، القصة في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ورواه مسلم في صحيح كتاب الزهد، ورواها أحمد في مسنده، فالقصة صحيحة. وأيضا ورد من حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر مستخفيين مخبعين خفية خرجوا، مر بعبد يرعى غنما. هنا هذا العبد كيقول حافظ بن حجر لم أقف على اسمه، وبينما بعضهم كيقول بأنه عبد الله بن مسعود، كيستدلوا بشي قصة وشاف الرسول عليه الصلاة والسلام كيدعي، لما قالوا سقينا لبنا نعطى واحد الشات، ودا كيدعي والشات فراجت يعني ذراعيها ودار الرسول له ورجليها ودار الرسول كيحلقها، قال له علمني مما تقول، قال أنت غلام معلم إلى غير ذلك. هذا غير صحيح، لأن عبد الله بن مسعود ورد أنه أسلم قبل الهجرة. إذن كيف؟ فالمهم الذي يهمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، أن الرسول وأبو بكر خرجوا يعني مخبعين، وجازوا على واحد كيرعى الغنم، وطلبوا منه باش يسقيهم اللبن، قال لما عنديش الشيشات كتحلب، ولكن كاين واحد العنق وحده صغيره وهزيله وضعيفه كانت حبله اول الشتاء، حملت اول الشتاء ولكنها اخدجت يعني القت ولدها سقطت وما بقي لها لبن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا بها، أي طلع دعوا بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح درعها ودعا. قال وجاء أبو بكر الصديق يعني بواحد الإناء حلف فيه وسقى أبو بكر الصديق، ثم حلم أيضا وشرب، فقال الراعي بالله إن أنت الرسول كيسقي أكيحلم، أعطى أبو بكر الصديق شرب وأعطى الراعي شرب، شات ما فيها حليب ما فيها شيء في برعيها، ولكن الغلام كيشوف واحد يقولوا تقريبا بحال سطن عمر الرسول وعطى أبو بكر الصديق وعطى الراعي شرب، والراعي كيشوف قال له بالله عليك من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال الرسول إذا قلت لك شكون أنا تكتم علي أمري، وتراك تكتم علي حتى أخبرك، إذا بغيت نخبرك تكتم علينا. قال له نعم.
قال فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ، وهذه كلمة صابئ عدة مرات سبقت، هو اللي كيخرج من دين قديم لدين جديد. قال إنهم يقولون ذلك. فقال الغلام الراعي فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. يعني هذا الشيء اللي عملتي ما عملوش شي واحد عادي، ما يعمل هذا الشيء إلا واحد يكون نبي مؤيد عنده معجزة ومؤيد من الله عز وجل. قال له أنا مش نتبعك، شهد له بالرسالة. قال له أنا مش نتبعك. قال له إنك لا تستطيع ذلك يومك، يعني ما تقدرش اليوم، لأن أي واحد كيتبعنا وخا كيكون في منع من قومه راك يعني كياخذ نصيبه من الآن. فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. هذه قصة تكلم فيها العلماء وردت بطرق ضعيفة، ولكن كما قال الشيخ الألباني ترتقي إلى درجة الحسن. الشواهد هذه القصة كترتقي لدرجة الحسن، ولذلك الحاكم صحح الإسناد. وإحنا سبقنا في البيقونية أنه إذا قال الحديث صحيح يعني صحيح الإسناد والمتن، لكن إذا قال صحيح الإسناد فقد يكون المتن ضعيفا، ولكن وفعلا هو المتن ضعيف، لكن بالطرق القصة ضعيفة لكن بشواهدها ارتقت إلى درجة الحسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك صحح الإسناد قلنا الحاكم، وقال ولم يخرجه يعني على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهب على ذلك وقال صحيح. وأيضا جوز إسناده غير واحد، والحافظ ابن حجر صحح القصة كما في الإصابة، ومحقق معجم الطبراني صحح القصة. فالمهم باختصار أن القصة صحيحة بطرقها. مسألة حديث سراقة بن مالك وردت بطرق كثيرة، قصة سراقة وردت بطرق كثيرة. هذا سراقة هو سراقة بن مالك بن جعشم، قال جاءنا رسل كفار قريش، جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد 100 ناقة لكل واحد. الرسل ديال كفار قريش قال لك جاءوا عندنا، قالوا لنا اللي غيجيب أبا بكر الصديق نعطيه له دية، اللي غيجيب أبا بكر الرسول عليه الصلاة والسلام دية كل واحد منهما لمن قتله أو أثاره، إما يقتلوا وإما يشبروا. قال لك بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي يعني بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، قام عن المجلس يعني وقف عليه، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة، يعني آنفا حالا في هذه الساعة، هذا معنى آنفا يعني قريبا، في هذه الساعة رأيت أسودة يعني أشخاصا بالساحل، أراهما محمدا وأصحابه أو أراهما، معنى أظنهما، أنا كنظن ذيك الناس اللي شفت هما محمد وأصحابه أو هم محمد وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، أنهم هم يعني أبو بكر يعني أبا بكر ومن معه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت إنهم ليسوا بهم، خاف شي واحد يسبقوا يمشي يشبرهم ولا شيء من هذا القبيل، يظن على أن الأمر سهل، ما عارفش بأنه نبي معصوم ما يقدروش يأذيوه ما يقدروش يغتالوه. إنهم ليسوا بهم، هذه مسألة فيها تفصيل، يعني هل كيف الأنبياء آخرون كانوا يغتالون ويقتلون وإلى غير ذلك. المهم إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. قالوا ماشي هما، ولكن انت شفت فلان وفلان، يعني شفناه احنا معاينة كيبحثوا على واحد ضال له شي دابة ضعت لهم. وفي رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق، فأومأت إليه أن يسكت وقلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال لعل، وسكت. قال اسكت، يعني أنا مش مشن. وفي حديث أسماء، فقال سراقة إنهما راكبان ممن بعثنا في طلب القوم، إنهما راكبان ممن بعثنا في طلب القوم، يعني راكبان احنا بعثناهم باش يشبروه إذا وجدوه، ماشي محمد وأصحابه. قال لك قصت أنا شي حاجة في المجلس واحد الساعة حتى ينسيهم، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، من وراء أكمة يعني واحد الربوة مرتفعة واحد تلة. قال لها خرج لي من تما الفرس ديالي وصبرها تما حتى نجي، خذ الرمح ديالو. قال لك فخرجت به من ظهر البيت، جاز من ظهر البيت باش ما يشوفوش، فخططت بزشه الأرض، يعني أمكنت أسفله. هذا ديك الرمح طبعا إذا ضربت فيه الشمس يعطي الشعاع، شنو نعمل؟ الرمح رد له ديك الزوج ديالو، معنى الزوج الحديد، رد الحديد اللي في الرمح إلى أسفل باش ما يعطيش الشرارة، ما يعطيش الشعاع، يعطي الشعاع أن يشوفه. وخططت عالية، أمسكه بيده يعني وجر يعني ذيك الحديدة على الأرض، فخطها به باش ما يظهرش البريق ديال الرمح، لأن إذا كان عملها إذا البريق ديال الحديد يظهر لمن بعد منه، وهو كره يتبعو شي واحد منهم ويشاركوه في الجعالة. وفي رواية ابن أبي شيبة، وجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني أهل الماء فيها. فكما قلنا في مصطلح الحديث بأن غريب الحديث يفسره غريب آخر، فهذا الغريب فخططت بزجه الأرض، يعني أمسكت وجعلت الحديدة إلى أسفلي إلى أسفل. علاش؟ قال لي باش ما يعطيش البريق ويظهر على البعد ويقوموا يمشيوا معايا ونشبروا مع بعضنا ونشتركوا في الدية، وأنا خصني نفوز الدية بوحدي. قال لي حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها، معناه رفعتها يعني أسرعت بها السير، رفعتها أي يعني أسرعت بها السيف. يعني تقربت لي بتقربي، معنى التقريب السير دون العدو وفوق العادة. وقيل أن ترفع الفرس يديها معا وأن تضعهما معا، هذا معنى تقرب أو تقرب، فرفعتها تقرب بي، تقرب بي يعني كتجري، ماشي تجري يعني كترفع جوج ديال اليدين ديالها حتى دنوت منهم يعني قرب منهم. فعثرت بي فرسي فخررت عنها سقط خر إذا سقط. قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يعني سقط من السماء. وعندما يقال خر هذه البلاغة كتعني على أنه طاح الأرض شدة خر إلى الأرض. فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي تلك الكنانة اللي عنده فيها الأسهم واللي عنده فيها الأزلام الأقدح الأسهم اللي كيكون ما عندهاش الريش وما عندهاش النصل هذو كانوا بحال اللي كيحلفوا بها بحال اللي كنسميوها اللي كيسموها الآن الكرطة بحال قرعة الأنبياء اللي كيعملوا الدجاجيلة بحال الخط اللي كيسميوها بحال اللي كيسموها الآن محلة. قال فاستخرجت منها الأزلام. الأزلام قلنا هي ذيك الأقدح الأقدح هذه كيكون مكتوب عليها إما ينتصر وإما لا. قال فاستقسمت بها أضرهم أم لا. حلف يعني خرج ذيك شيء إذا طلع له بأن هيضرهم كيمشي إذا طلع له ما يضرهمش يمشيش. هو شنو يعمل؟ استقسم بها وخرج له ما يكره يعني لا يضرهم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام كيفاش هذه 100 ناقة وخا خرج لهم ديك الأزلام ديالهم اللي كانوا كيستقسموا بها خرج له على أنه لا يضرهم وخرج له ما يكره ولكن رغم هذا كله عصى هذه الأزلام وبدا كيجري. قال لك تقرب بي فرسه حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لا يلتفت وفي رواية يقول اللهم اكفناه بما شئت وهو لا يلتفت. وأبو بكر يكثر الالتفات لأن أبو بكر الصديق كان خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام ما كيلتفت شيء وأبو بكر الصديق يلتفت خايف عندك يغتال ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت. قال وهو لا يلتفت وأبو بكر ينكر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأطر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. شوفوا لاحظوا أو لاحظنا. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يعني غاصت. وفي حديث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق يعني كيبين هذا الغريب هذا اللفظ الغريب. قال فوقعت لمن خريها يعني طاحت على وجهها الفرس طاحت على وجهها حتى بلغتا الركبتين. وفي رواية فارتطمت به فرسه إلى بطنها وصلت حتى البطن ساخت القدمين واليدين. وفي رواية رواية أبي خليفة ساخت في الأرض إلى بطنها في رواية فارتطمت به فرسه إلى بطنها. وفي رواية هذه رواية البزار رواية البراء. وفي رواية ساخت في الأرض إلى بطنها يعني الفرس ساخت يدها إلى مطمع الأرض كما قال وكما ورد في الرواية. قال فخررت عنها سقط عنها وضربها وزجرها نهضت قامت
يعني فلم تكد تخرج يديا يعني بشوية بشوية حتى خرجت يديا. قال فقامت تحمحم, سيأتينا هذا التعبير تحمحم. والحمحمة بمهملتين بالحق ماشي بالخاء ماشي المعجمتين, بمهملتين هو صوت الفرس, يقال حمحمة إذا صوت الفرس. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثال ساطع في السماء. لما قامت شاف الأثر ديال اليدين عثال ساطع, معنى العثال الغبار ساطع إلى السماء وقيل دخان. قال عمر قلت لأبي عمرو بن العلاء ما الغثال أو ما العثال؟ قال الدخان من غير نار. العثال هو الدخان من غير نار. ومنهم من قال الغثال بالغين معجمة. ما العثال؟ قال الدخان من غير نار. لكن أبا عبيد في غريبه قال أراد بالعثال الغبار نفسه, يعني شبه غبار قوائمها بالدخان. الغبار اللي كيطلع لما قامت واستوت الغبار اللي طلع بحال الدخان, يعني شبه الدخان نفسه. وفي رواية موسى بن عقبة الإسماعيلي قال وأتبعها دخان مثل الغبار, وأتبعها دخان مثل الغبار. وزاد فعلمت أنه منع مني, ما عرفت على أنه ما نقدرش نتوصل له ولن توصل لصاحبه أبي بكر الصديق. لما شفت الدخان باقي كيستقسم بالأزلام, فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره يعني لا تضرهم, فناديتهم بالأمان. هنا نادى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبي بكر الصديق فناديتهم بالأمان. وفي رواية أبي خليفة قد علمت يا محمد أن هذا قد علمت يا محمد أن هذا عملك, فادعو الله أن ينجيني فما أنا فيه, أو فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه, والله لأعمين عليك من ورائي. يعني الناس اللي كيطلبوه مش نعميهم عليك. إذا جاءوا قالوا لي دازمنا نقول لهم لا راه ما دازش منا, أنا مشيت عيت من بحث أنا موجتوش